فمهمة العالم الرباني مهمة شاقة جدا، وهم مبتلون بتحريف النقل عنهم أيضا وإشاعة الإشاعات عنهم أيضا، فلا يكاد يسلم عالم رباني من إشاعات مغرضة تشوه تاريخه. وحسبنا بالشيخ ناصر الدين الألباني محدث العصر، هذا الرجل افترى عليه كثيرون جدا. موت العالم ثلمة في ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما أبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني. في الحلقة الماضية تحدثنا عن شيء من الفوائد التربوية التي حصلها شيخنا الحويني، الفوائد التربوية التي حصلها شيخنا الحويني رحمه الله في لقائه الثاني بالإمام الألباني. وتكلمنا عن هذا اللقاء وعن أثره الكبير في شيخنا، وأيضا عن المسائل التي نشرت والأسئلة التي نشرت، وكان شيخنا الحويني قد قرأها على الإمام الألباني وطارت في الدنيا بعد ذلك، يعني سجلت وانتشرت في كل مكان. اليوم نستأنف بعض المواقف المهمة بين الإمامين، بين إمام الزمان في وقته الشيخ الألباني وبين تلميذه الذي عرف في الدنيا بأسرها رحمة الله على سيدنا الإمام وطيب الله ثراه، وبين شيخنا أبي إسحاق الحويني والذي أصبح من أبرز ومن أشهر من تكلم في علوم الرواية في علوم الحديث في هذه الأمة في هذا الوقت. وشيخنا الحويني لا شك أنه هو الأبرز والأقوى في هذا الباب في هذا الوقت بعد الإمام الألباني، نحسبه والله حسيبه، وشهد له القاصي والداني في هذا الباب. كان هناك بعض المكاتبات والإهداءات بين الشيخين نذكر بعض هذه الإهداءات وما سطره شيخنا الحويني رحمه الله في هذا الباب. وأنا ذكرت هذا أيضا في كتابي طليعة سيرة حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني، فقلت إهداء الكتب بين الشيخين الحويني والألباني رحمه الله رحمة الله على الإمامين. ومن الكلمات التي تبين قدر الإمام الألباني عند تلميذه أبي إسحاق الحويني ما ذكره شيخنا الحويني في إهدائه لكتاب غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود، حيث قال: الإهداء إلى شيخنا وأستاذنا وقدوتنا حافظ الوقت ونادرة العصر ناصر الدين الألباني، الذي لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، أرجو ألا أكون حنثت إلى شيخنا المفضال أهدي هذا الكتاب وكتبه أبو إسحاق الحويني. وعلق الشيخ الحويني بخط يده على نسخته الخاصة من كتابه غوث المكدود، وقد شرفني شيخنا الحويني بتصوير هذا الجزء من كتابه المبارك رحمة الله على سيدنا الإمام، يعني شرفني وأذن لي الحقيقة. يعني الشيخ ليس من عادته أن يخرج ورقة من مكتبته، لأنه يعني طيلة الوقت ينظر في الكتب ويبحث، فلا يستطيع أن يفرط شيء من كتبه، لا سيما إن كانت من الكتب التي علق عليها. ولكن لو عنده نسخ، الشيخ ما شاء الله كريم جدا في هذا الباب، أحيانا تأتي نسخ كبيرة ولا تبيت عنده، يقوم بتوزيعها على طلبة العلم. لكن هو كان، وأنا يعني أكتب في ترجمة شيخنا، وأيضا كنت أعمل في كتابي بذل الجود في الرد على من تعقب الحويني في غوث المكدود، وقد طبع ولله الحمد هذا الكتاب. فطلبت من شيخنا أن أقوم بتصوير هذا الجزء من غوث المكدود، لأن الرد على هذا الإنسان الذي قام بتعقب شيخنا لابد أن يكون الكتاب معي حتى أستطيع أن أنقل التعليقات التي سطرها شيخنا بخط يده. فجزاه الله خيرا من كرمه ومن حسن خلقه ومن يعني إكرامه لي رحمة الله على سيدنا الإمام، أنه سمح لي بهذا، وقال أنا لا أصنع هذا أصلا مع أحد، ولكن يعني أعطيه لك بشرط أن تنتهي منه في أسرع وقت. وبالفعل يعني أخذت الكتاب وعكفت عليه حتى أستطيع أن أنتهي من نقل ما أريد من الكتاب، ثم أعيده مرة أخرى لشيخنا. علق شيخنا الحويني بخط يده على نسخته الخاصة من كتابه غوث المكدود، فقال: انتقد علي بعض المبتدعة أن أهدي هذا الكتاب لشيخنا الألباني، زاعما أن الإهداء بدعة نصرانية وهو كاذب في ذلك، فلا زال العلماء يهدون كتبهم إلى من يوقرون من ذلك أن شيخه عبد الله الغماري أهدى كتابه في نزول المسيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. وفي عمان في رحلة الشيخ الحويني الأولى للإمام الألباني دار كلام بينهما عن فهرس المكتبة الظاهرية، وذكر الحويني للألباني قصته وذكر الحويني للألباني قصته مع الورقة الضائعة والتي أخذ يبحث عنها في المكتبة الظاهرية. فقال له الألباني، يعني شيخنا الحويني تكلم مع الإمام الألباني عن قصة هذه الورقة التي ذكرها الشيخ الألباني في أكثر من مناسبة، فقال له الألباني: أنا ذكرتها في مقدمة فهرس المكتبة الظاهرية. فقال له الحويني: هي ليست عندي وما رأيتها قط. فقال الألباني: أنا عندي نسختان من هذه الفهارس، وأنت أحق الناس بالنسخة الأخرى. وأتى بها الألباني وكتب إهداء لتلميذه الحويني، قال فيه: انظر في نقل شيخنا الحويني لكلمات الإمام الألباني فيه لما قال: وأنت أحق الناس بالنسخة الأخرى، لأن هذا حدث من الإمام الألباني، هذا واقع حدث. هل على شيخنا أبي إسحاق الحويني رحمة الله على سيدنا الإمام، هل عليه أن يضحي بتاريخه مع الإمام الألباني حتى لا يقول فلان إن الحويني أراد أن يتبجح وأراد أن يظهر وأراد أن يلتصق باسم الشيخ الألباني؟ هذه كلمات الإمام الألباني في تلميذه النابغة، فحق للشيخ أن يفتخر بكلمات شيخه فيه، ولا زال العلماء على هذا النسق وعلى هذا الضرب. فسبحان الله، يعني أكرر استغرابي وتعجبي من هؤلاء الذين ينكرون ما ينقل من التلاميذ عن شيوخهم. المفترض طبعا المسألة يكون لها ضوابط، لكن أن يتم الإنكار بالكلية، فهذا أمر يعني الحقيقة أمر مستغرب. ماذا قال الألباني رحمة الله على سيدنا الإمام؟ ماذا قال الألباني في إهدائه؟ قال إلى أخي في الله. طبعا هذا الكلام يحرق قلوب أهل البدع الذين يختبئون خلف الشيخ الألباني وخلف الشيخ ابن باز وخلف الشيخ ابن عثيمين، ويكثرون من الثناء على أئمتنا وشيوخنا الكبار، يكثرون من الثناء على أئمتنا وشيوخنا الكبار، ويأتوا على نوابغ طلابهم ويطعنوا في علمهم وفي فضلهم وفي إمامتهم. فتجد هذا الإنسان يمدح الشيخ الألباني، وإذا جاء الحديث عن شيخنا أبي إسحاق الحويني يبدأ في الطاعن. طب لماذا لا تقبل ثناء الإمام الألباني وهو أفضل من أمة من أمثال هذا المعترض؟ لماذا لا تقبل ثناء الإمام الألباني في تلميذه النابغة أبي إسحاق الحويني؟ لماذا لا؟ سبحان الله، الكره والحقد ويعني عدم الاعتراف بالفضل لأهله. من جهل أقدر الناس فهو بقدر نفسه أجهل، والجاهل لا يعرف قدر نفسه فكيف يعرف قدر غيره. ولنا وقفات مع هؤلاء المبتدعة فيما نسبوه زورا وبهتانا لشيخنا بإسحاق، وسنرد ردا علميا شافيا بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الباب. أنا بستغرب الحقيقة، فعلا تجد تناقض عجيب، لا يريدون أن يتكلموا في الإمام الألباني سبحان لمكانته ومرتبته العالية ولقوته، فأرادوا أن يسقطوا من ارتبط بالشيخ الألباني في بداية الطلب. ولكن سبحان الله، لما مضى شيخنا الحويني ولم يلتفت لأمثال هؤلاء، ما شاء الله ما شاء الله، عرفته الدنيا، عرفته الدنيا، وانتشر في الآفاق، وأصبح ذكر الشيخ ما شاء الله، اسم الشيخ كالشمس. سبحان الله، شيء عجيب. تخيل أن شيخنا بعد موته تضاعف الاستماع لمحاضراته ولدروسه ولخطبه، مش عايز أقول لك، يمكن لا أبالغ لو قلت يعني أكثر من 50 ضعف مثلا. سبحان الله، ويبقى الأثر. فقال الإمام الألباني إلى أخي في الله، هذا في إهدائه لشيخنا بإسحاق، قال إلى أخي في الله، ثم قال ذكر التلاقي على حديثه صلى الله عليه وسلم، قال الحويني: هذا الإهداء لا زال مطبوعا على قلبي قبل الورق الذي كتب الشيخ عليه. شوف فرحة الشيخ الحويني بثناء بإهداء شيخه له وبثناء شيخه عليه. لولا هذا النقل ما علمنا كلمات الإمام الألباني في شيخنا بإسحاق، ولولا هذا النقل من شيخنا ومن غيره ممن عاينوا هذه اللقاءات ما علمنا كلام الشيخ الألباني في شيخنا أبي إسحاق. وهكذا يظهر لنا كيف كانت العلاقة بين الشيخ الحويني والشيخ الألباني رحمه الله، والذي قد أثنى على الشيخ في مواضع متفرقة من كتبه، وسيأتي إن شاء الله يعني ذكر طرف من ذلك في كلامنا عن شيوخ شيخنا الحويني رحمة الله على سيدنا الإمام. ننتقل إلى نقطة أخرى أيضا بين الشيخين، بين الإمام الحويني وبين شيخه الإمام الألباني. هل ورد عن شيخنا أبي إسحاق أنه وصف شيخه الألباني؟ نعم، ورد هذا. قال شيخنا الحويني، وقد حدثنا بذلك، قال عن وصف الشيخ الألباني: كان رجلا مضيء الوجه، على وجهه نضرة الحديث، قوي الجسد، منتصب القامة، فيه قوة وفتوة، أبيض مشرب بحمرة، خفيف اللحية، عيناه زرقاويتان، وكان إذا مشى يمشي مشية شاب فتي. أحسست عندما رأيته كأنني أرى رجلا من القرن الثالث الهجري. يا سلام على الجمال! مع قلة الكلمات في هذا الموطن، لكن ما شاء الله موجزة، لكن كأنك ترى الألباني سبحان الله، وترى ملامح الألباني. طبعا هناك صور يعني انتشرت للشيخ الألباني، ولكن سبحان الله في بعض الصور بتخلط بين الشيخ الألباني وبين بعض أولاده، يعني هو قريب الشبه من الشيخ الألباني، فينشروا صور بعض أبنائه على أنه الألباني وهو ليس الألباني. لكن طبعا صور الشيخ الألباني انتشرت لسيما بعد موته رحمة الله عليه. من كلمات شيخنا الحويني عن محنة الإمام الألباني رحمه الله، قال الشيخ وهو يتكلم عن العلماء الربانيين: فمهمة العالم الرباني مهمة شاقة جدا، وهم مبتلون بتحريف النقل عنهم أيضا وإشاعة الإشاعات عنهم أيضا، فلا يكاد يسلم عالم رباني من إشاعات مغرضة تشوه تاريخه. وحسبنا بالشيخ ناصر الدين الألباني محدث العصر. هذا الرجل افترى عليه كثيرون جدا، افترى عليه كثيرون جدا ما لم يقله، وبسبب هذه الافتراءات شرد في بلاد الأرض، فلا ترى له وطنا ولا ترى له سكنا، وحياته في الفترة الأخيرة مؤلمة جدا. رحمة الله على الإمام الألباني. قال شيخنا: عالم مثل هذا العالم يشرد في بلاد الأرض، ولأنه يرى حرمة السفر إلى بلاد الكفر، فهو لم يتجه إلى أمريكا أو فرنسا أو غيرها من هذه البلاد، وإلا لوجد حرية كبيرة، ولم يتحرك من يأخذه، وأن عالمه الإسلامي الجاحد له والجاحد لصنيعه يلفظه، فيظل على حدود الإمارات 6 أشهر ممنوعا من دخول الإمارات، وممنوعا من دخول الكويت، وممنوعا من دخول السعودية، وممنوعا من دخول سوريا. كيف لهذا الرجل أن يعيش؟ سبحان الله. طبعا محنة عظيمة تعرض لها الإمام الألباني، وكعادة العلماء الكبار يعني رحمة الله على أئمتنا. قال شيخنا: ما دخل الأردن إلا بثقة خاصة من تلميذه الشيخ محمد ابن إبراهيم شقرة، وكيل وزارة الأوقاف وإمام المسجد الأقصى بوزارة الأوقاف الأردنية. تدخل لدى الملك حسين بصفته الشخصية أن الشيخ ناصر الدين الألباني يدخل إلى الأردن، ويتعهد أنه لن يلتقي بأحد حتى البلد التي دخلها اشترطوا عليه ألا يتقابل بأحد. وكان على باب الفيلا مكتوب: ممنوع مجيء أكثر من 2، لأنها طبعا تعد من التجمهر، يعني ما ينفعش أن يجي لك أكثر من حد يعني، ولا بد من موعد عبر الهاتف. هذا وإن كان في الأيام الأولى ضيقوا عليه بشدة، لكن في الأيام الأخيرة وبعدما آنسوا جانبه تركوا له هذا الأمر، حتى أنه في آخر يوم من زيارة العمان، وكان الشيخ دعا مجموعة للغداء، وتشرفت أن كنت فيهم، وكنا 25 فردا، فخرجوا، فقلت للشيخ: هذه اللافتة تقول ممنوع دخول أكثر من 2، ممنوع دخول أكثر من 2. قال: هم دخلوا 2-2. هو سريع البديهة جدا الشيخ الألباني، وكانت هذه عند شيخنا الإمام الحويني أيضا رحمة الله على الشيخين. فهذا العالم لا يوجد له مكان يستريح فيه، وقبل ذلك منعوا دروسه العامة في مسجد عمر في الزرقاء، وأغلقوا عليه حتى أنه ما كان يتمكن أن يلقي على لفيف من طلاب العلم دروسا إلا في بيت أحدهم خلسة بعد صلاة العشاء. ولما جاء مؤتمر السنة والسيرة النبوية في مصر، ما استدعوا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهو أعظم الناس منة على المسلمين في هذا العصر للسنة والسيرة النبوية، وما قال الشيخ ناصر تعالى وشرفنا حتى ولو عضوا ولا تتكلم. يعني الشيخ كان بيذكر يعني ان من المواقف المؤثرة ان لم يتم استدعاء الشيخ ناصر الدين الألباني لهذا المؤتمر، وهو الذي يقدم للحديث في هذا الباب، وهذا للتاريخ. شيخنا ذكر هذا للتاريخ، لأن لكل عالم محنة، هذه حقائق وقعت بالفعل. وأيضا من كلمات الشيخ الحويني عن الإمام الألباني بعد وفاته رحمه الله، وبهذا طبعا نختم الحديث إن شاء الله في هذه الحلقة، ثم نستأنف إن شاء الله في الحلقة القادمة. من كلمات الشيخ الحويني عن الإمام الألباني بعد وفاته رحمه الله قال: توفي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يوم السبت في 22 من جمادى الآخرة العام 1420 من الهجرة، الموافق 2 من أكتوبر لعام 1999 في مدينة عمان عاصمة دولة الأردن، في حي مراكة الجنوبية، ودفن في نفس اليوم بعد صلاة العشاء. يعني هو في حي مراكة، ما أدري يعني هل هذا الضبط لهذه البلدة صواب أم لا، لكن هذا الأقرب. يعني لما بلغ شيخنا الحويني لما بلغ شيخنا الحويني خبر وفاة الشيخ الألباني رحمه الله ذكر عبارة تحمل معنى اليتم، وكأن أباه قد مات، واعتذر يومها عن درسه في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينته كفر الشيخ. وكان شيخنا في هذا الوقت يشرح لنا صحيح مسلم، وبالفعل يعني كنت في المسجد في هذا الوقت واستمعت للأخ الذي اعتذر عن مجيء شيخنا. وأخبرني شيخنا الحويني رحمه الله لما سألته عن اعتذاره في المجلس يوم وفاة الشيخ الألباني رحمه الله، فقال: واعتذرت عن الدرس يومها لانصداع قلبي لما بلغني الخبر. رحمة الله على الإمام الألباني. كان لشيخنا الحويني العديد من اللقاءات والكلمات بعد وفاة شيخه الإمام الألباني، وانتفضت الدنيا لموت الألباني في هذا الوقت، كما حدث مع شيخنا بإسحاق الحويني لما مات رحمة الله عليه، انتفضت الدنيا. وهكذا موت العالم، موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. رحمة الله على علماء المسلمين، وبارك الله في من بقي منهم. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونستأنف إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.